السنة العاشرة في أنه مخالف لغيره من المعقولات. من أحكام الوجود كما مر سابقا أنه لا ضد للوجود ولا مثل للوجود، هذه من ناحية. من ناحية أخرى نجد أن الوجود من حيث المفهوم يخالف المفهومات الوجودية الأخرى، فإذا لم يكن بين الوجود وبين باقي المفاهيم الوجودية ضد ولم يكن التماثل، إذن ماذا يكون؟ المصنف والشارح عليهم الرحمة يتبعان قولهما على أنه يكون بينهما التخالف. بيان ذلك: بين الاثنين إما أن يكون بينهما صدق من ناحية واختلاف من ناحية أخرى، عليكم السلام، أو لا يكون. فإذا كان بينهما صدق، وكان الصدق في الطبيعة النوعية الواحدة، فهو عبارة عن المتماثلين زيد وعام يصدقان في الإنسانية، والإنسانية طبيعة واحدة نوعية. وإن لم يكن بينهما هذا المعنى، فإما أن يكون بينهما غاية الخلاف أو يكون مجرد خلاف. إذا كان بينهما غاية الخلاف بحيث لا يجتمعان، ينقسم إلى أربعة أقسام. لا يجتمعان إما أن يكون بنحو التناقض أو الملكة وعدم ملكة أو التضاد أو التضايق. وإن لم يكن هذا القسم الثاني الذي ينقسم إلى أربعة أقسام فهو التخالف، فعليه النسبة بين الاثنين إما نسبة تماثل أو نسبة تخالف بمعنى التضاد أو نسبة تخالف مجرد المخالفة من دون معنى التضاد أي غاية الخلاف. ما نحن فيه لما لم يثبت للوجود ضدا بالبرهان كما لا مثيل له، عليه والحاصل منحصر بين الثلاث بناء على مبنى المتكلمين يبقى القسم الثالث الشق الثالث، وهو عبارة عن التخالف. إذا لم يكن التضاد ولا التماثل يبقى التخالف، فبين مفهوم الوجود وباقي المفاهيم الوجودية والمعقولات الوجودية تخالف. هذا ما يذهب إليه المصنف والشارح، ويقول بعض الشراح لا يتصور أو لا يتبادر إلى الذهن أنه لماذا لم يكن بينهما تناقض أو ملكة وعدم ملكة، ولماذا لم يكن بينهما تضايق، لماذا انحصرت الأقسام فقط في التضاد والتماثل وفي التخالف. لأنه يقال كلامنا في المفاهيم الوجودية وفي مفهوم الوجود، والتناقض وملكة وعدم ملكة طرف منهما عبارة عن العدم، لأن التناقض أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان ولا يرتفعان، ملكة وعدم ملكة أيضا أمران وجودي وعدمي، لكن ممن له الشأن. عدم الملكة يعني ممن له شأن تملك كعدم البصر، فعليه في التناقض وفي الملكة وعدم ملكة طرف القضية عدم، وكلامنا في الأمور الوجودية، فيخرج هذا البحث عن التناقض وعن الملكة وعدم ملكة كما يخرج عن التضايق، لأن التضايق عبارة وإن كان عبارة عن أمرين وجوديين لكن أحدهما متوقف على الآخر، كمفهوم العلة والمعلول، كالابن والاب، الابوه والبنوه، أحدهما متوقف على الآخر، وكلامنا في المفاهيم الاستقلالية، كلامنا في مفهوم الوجود مستقلاً مع باقي المفاهيم الوجودية، مع باقي المعقولات والمتصورات، فعليه لا مجال للتضايف فيما نحن فيه، كما لا مجال للتناقض وللملكة وعدم ملكة، إما أن يكون بنحو التضاد أو التماثل وقد ثبت بطلانهما، فيبقى الشق الثالث وهو عبارة عن التخالف. لكن ربما يتبادر إلى الذهن أيضا أن التخالف بعض الأحيان يكون بينهما تنافي، لأنه التخالف ربما يكون ذوات متنافية متخالفة، فما نحن فيه بالنسبة إلى الوجود، مفهوم الوجود وباقي المعقولات والمتصورات، باقي المفاهيم الوجودية وباقي الماهيات، يا ترى هل بينهما تخالف تنافي أو مجرد تخالف؟ الحق أن بينهما مجرد تخالف ولا تنافي بينهما، لا ينافي الوجود باقي المعقولات، لأنه كما مر سابقا، يرجى الانتباه مر سابقا على أن الوجود يعرض على بقية المعقولات، يعرض على جميع المعقولات، لأن تمام المعقولات والمتصورات فيها الوجود، إما وجود ذهني أو وجود خارجي، فعليه المعقولات كلها معروضة أو الوجود معروض للمعقولات، فلما كان الوجود يعرض أو المعقولات تعرض للوجود على اختلاف الأقوال بناء على إصالة الماهية وإصالة الوجود، لما كان أحدهما عارض على الآخر، ما نحن في الوجود يعرض على المعقولات، لو كان الوجود يعرض على المعقولات لا يصح أن يكون بين مفهوم الوجود وبين باقي المفاهيم الوجودية تنافي، لأن العروض دليل على عدم التنافي، إذ لو كان أحدهما منافيا للآخر لما صح صدق العروض، فصدق العروض دليل على عدم التنافي بين مفهوم الوجود وبين باقي المفاهيم الوجودية أي المعقولات، فعليه يبقى شق واحد وهو التخالف، بينهما مجرد مخالفة. لا يقال إشكال آخر، لا يقال أن هناك وجود وعدم مع ذلك يجتمعان وربما يختلفان، مثل الكلي والجزئي، الكلي والجزئي، الكلي غير الجزئي والجزئي غير الكلي، مع ذلك ينسق أحدهما على الآخر، لا يقال هذا المعنى. لماذا؟ مر عليكم حتما في المنطق، منطق مظفر رحمة الله عليه، على أن الحامل على قسمين، صار حمل شائع صناعي وأخرى حامل ذاتي أولي، والحمل الذاتي الأولي ما كان فيه اتحاد مصداقي واتحاد ماهوي، اتحاد في الماهية واتحاد في المصداق، والحمل الشائع الصناعي ما كان فيه اتحاد في المصداق دون المفهوم، ما نحن فيه الكلي يكون جزئيا والجزئي يكون كليا باعتبارين، كما أن بينهما تضاد باعتبار آخر، الكلي غير الجزئي في المصداق، في المصداق الكلي غير الجزئي والجزئي غير الكلي، ولكن من حيث المفهوم مفهوم الجزئي كلي، لأن الكلي مفهومه عدم امتناع فرض صدقه على كثيرين، ومفهوم الجزئي لا باعتبار المصداق، باعتبار المفهومية وباعتبار الماهية، مفهوم الجزئي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، لأنه يطلق على هذا جزئي وعلى ذلك جزئي وعلى الغير جزئي وهكذا، فالجزئي من حيث المفهوم كلي، كما أن الكلي من حيث قيموميته بذات الإنسان وذهن الإنسان جزئي، لأن الكلي حينما يكون في الذهن، الكليات دائما وعاؤها الذهن، الكلي إنما يكون في الذهن، فلما يكون الكلي في الذهن والذهن الخاص ذهن الزيد مثلا ذهن جزئي، فالكلي يكون في الجزئي، وبهذا الاعتبار يكون الكلي جزئيا، ولكن مع ذلك باعتبار آخر الكلي ما يمتنع فرصة على كثيرين لا يجتمع مع الجزئي، فالكلي يجتمع في الجزئي ولا يجتمع بالاعتبارات، ما نحن فيه الوجود والعدم ربما يجتمع وربما لا يجتمع بالاعتبارات، كما أن العدم على قسمين، إما يكون عدم مطلق أو يكون عدم مقيد، عدم خاص، عدم مطلق عام أو عدم مقيد خاص، والعدم المقيد الخاص هو الذي يكون في بحث الملكة وعدم ملكة. فعندما نقول أو بصورة عامة عام من الملكة وعدم ملكة، عندما نقول عدم الكتاب هذا عدم خاص، عدم المسجل عدم خاص، كل ما نجد من المعدومات ومن الأعدام كلها أعدام خاصة. وأما العدم المطلق بما هو عدمون، العدم المطلق بما هو عدمون فليس له وجود، لا وجودا ذهنيا ولا وجودا خارجيا، وهذا العدم ينافي الوجود منافاة تامة، بينهما تناقض لا يجتمعان ولا يرتفعان، إما الشيء أن يكون موجود أو يكون معدوم. وإذا اجتمع الشيء المعدوم مع الوجود فإن المعدوم لا بالانعدام المطلق، إنما المعدوم بالانعدام الخاص، باعتبار العدم الخاص له حظ من الوجود، اشتم رائحة الوجود، لأن العدم الخاص حينما نتصوره في الذهن لا بد أن نتصور له وجودا ما، ولو وجودا نوعيا ولو وجودا ذهنيا، فالعدم الخاص له وجود، فإذا عرض الوجود على المعدوم فإنه يعرض بهذا الاعتبار، وبهذا الاعتبار لا إشكال فيه لا ضير فيه، لأن المعدوم بهذا الاعتبار يكون موجودا ويعرض مفهوم الوجود على هذا المعدوم الخاص. فعليه لا يقال أنه بين الوجود وبين المعدوم تنافي، مع ذلك لا نجد أن أو تخالف، مع ذلك لا نجد عروض الوجود على المعدوم، أو لا بينهما تنافي مع ذلك نجد عروض الوجود على المعدوم، بينهما تنافي مع ذلك يعرض الوجود على المعدوم. نقول إنما يعرض فيما إذا كان معدوما خاصا، يعني فيما إذا كان عدم خاص، باعتبار العدم الخاص له حظ من الوجود، وبهذا الاعتبار يعرض الوجود على مفهوم العدم، لأن مفهوم العدم أصبح وجوديا بوجود ذهني، بهذا الاعتبار يعرض ولا يكون بينهما تنافي، لا يكون بينهما تنافي، وإن كان بينهما مخالفة ولكن لا يكون بينهما تنافي. فلا تقول بين الوجود والعدم تنافي، إذن كيف هنا لا يكون تنافيا؟ بين الوجود والعدم تنافي فيما إذا كان عدم مطلق في مقابل الوجود المطلق بينهما تنافي، وإلا بين الوجود المطلق أو مطلق الوجود وبين المعدوم الخاص لا تنافي بينهما، باعتبار المعدوم الخاص له حظ من الوجود، بهذا الاعتبار يمكن أن يعرض مفهوم الوجود على المعدوم الخاص ولا تنافي بينهما، إنما بينهما تخالف. فعليه خلاصة القول أنه بين مفهوم الوجود وباقي المعقولات لا تضاد ولا تماثل، إنما بينهما التخالف كما لا تنافي بينهما. قال بعدما قال وهو خير ماحض ولا ضد له ولا مثل له، إذن فتحققت مخالفته للمعقولات. أقول لما انتفت نسبة التماثل والتضاد بينه وبين غيره من المعقولات وجبت المخالفة بينهما، إذ القسمة حاصرة في كل معقولين بناء على مذهب المتكلمين، وإلا عند المناطق القسمة الأولية ربما تكون حاصرة بين المتماثلين والمتقابلين والمتخالفين، والمتقابلين يكون على أربعة أقسام، إما تضاد أو تناقض إلى آخره. فعند المتكلمين النسبة حاصرة في كل معقولين في كل متصورين بين التماثل، إما أن يكون متماثلين والتضاد والاختلاف. ولما انتفى التماثل والتضاد وجب القسم الثالث، وجب الاختلاف، ولهذا جعله نتيجة، فالنتيجة فتحققت مخالفته، ولهذا جعله نتيجة لما سبق. قال ولا ينافيها، أقول يعني لا ينافي الوجود باقي المعقولات، الها يرجع للمعقولات، أقول المتنافيان لا يمكن اجتماعهما، وقد بينا أن كل معقول على الإطلاق، المعقول مطلقا على الإطلاق، فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له. فرق بين مطلق الوجود والوجود المطلق، مطلق الوجود كالماهية المهملة كما في علم الأصول الماهية المهملة، وعندنا الماهية المقيدة والماهية المطلقة. مطلق الوجود يعني بدون ملاحظة قيد حتى قيد الإطلاق، بدون ملاحظة قيد حتى قيد الإطلاق يعبر عنه بمطلق الوجود. وعندنا الوجود المطلق يعني من دون قيدين ولكن مع قيد الإطلاق. فيقول فإنه يمكن عروض مطلق الوجود له واجتماعه معه، وقد بينا أن كل معقول على الإطلاق فإنه يمكن عروض مطلق الوجود للمعقول واجتماع الوجود مع المعقول وصدق الوجود على المعقول. إذا كان بهذا النحو فكيف ينافي؟ لأن المتنافيان لا يجتمعان، مع أنه اجتمع وصدق عليه وعرض عليه. فمن هذا المنطلق نقول لا تنافي بينهما، لا يقال كإشكال أو كتوهم وشبهة. العدم المطلق ليس مطلق العدم، عندنا العدم المطلق لا قيد فيه وعندنا مطلق العدم. العدم المطلق أمر معقول يتصوره الإنسان، العدم المطلق يعني من دون قيدين. صار نقول عدم الكتاب هذا عدم مقيد، وصار نقول عدم من دون أي قيد، من دون أي ملاحظة قيود خارجية بالنسبة للثوابت الخارجية للأعيان الخارجية. فهذا العدم المطلق يمكن أن نتصوره ونتعقله. العدم المطلق أمر معقول، وقد قضى العاقل بمنافاة هذا العدم المطلق للوجود. ينافي أو لا ينافي؟ بينهما تنافي، بينهما تنافي التناقض، يعني بينهما غاية التنافي، لا يجتمعان ولا يرتفعان. وقد قضى العاقل بمنافاته له، إذن كيف يصح قوله على الإطلاق أنه لا ينافيها؟ كلمة المصنف ولا ينافيها مطلقة، يعني في مطلق الموارد مفهوم الوجود لا ينافي المعقولات كلها، مع أنه وجدنا في مورد الوجود نافع المعقول، وهو معقول مطلق العدم المطلق. معقولية العدم المطلق ينافي الوجود، وهذا بينهما منافات. إذن إطلاق عبارة المصنف غير صحيحة، المستشكل هكذا يقول. فكيف يصح قول المصنف على الإطلاق أنه لا ينافيها؟ لا يقال، لأننا نقول نمنع أولا كون العدم المطلق معقولا. من يقول العدم المطلق معقول؟ لا، العدم المطلق ليس معقول كما سيأتي. ويبقى عندنا العدم الخاص، طبعا هذا نمنع بنظر غير صحيح، لأنه الممنوع هو مطلق العدم، وإلا العدم المطلق يمكن أنه نتصوره. لماذا لا يمكن أن نتعقله ونتصوره؟ العدم المطلق مطلق من تمام القيود، من جميع القيود، هذا ممكن التصور وممكن التعقل. إنما الذي لا يمكن أن نتعقله ونتصوره هو مطلق العدم، العدم المطلق. ربما تسامح بالتعبير، نمنع أولا كون العدم المطلق معقولا، والعدم الخاص عندنا مطلق وخاص، والعدم الخاص المقيد بقيودات مثلا بوجود خارجي، وهذا العدم الخاص كعدم الكتاب عدم البصر له حظ من الوجود. من يقول ليس له وجود؟ بل له حظ من الوجود. بدليل، بأي دليل له حظ من الوجود؟ بدليل القاعدة الفرعية. القاعدة الفرعية يرجى الانتباه، القاعدة الفرعية تقول ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. مثلا أقول عدم الكتاب ثابت، على المعنى صحيح أو ليس صحيح؟ الحمل صحيح، عدم الكتاب ثابت، إذن حملنا الثبوت والثابتية على عدم الكتاب، وثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له، فلا بد أن يكون عدم الكتاب ثابتا حتى يصح حمل الثبوت عليه. أو عدم الكتاب مضر، عدم الفلان مثلا نافع، وما شابه ذلك، يحمل على العدم الخاص، وهذا الحامل دليل على وجود الموضوع. فعدم الكتاب لابد له من وجود كموضوعية حتى يصح الحامل، حتى يصح حمل المحمول عليه، ووجود هذه الموضوعية ليست إلا في الذهن. فإذا العدم الخاص له حظ من الوجود، على حد تعبير الفلاسفة اشتم رائحة الوجود كالماهية. والعدم الخاص له حظ من الوجود، ولهذا استقر إلى موضوع خاص كافتقار الملكة إليه، يعني عدم الملكة لابد أن يكون له موضوع خاص عند ذلك يقال عدم ذلك الخاص، عدم تلك الملكة كعدم البصر. سلمنا بأن العدم الخاص أيضا من العدم المطلق، لكن نمنع استحالة عروض الوجود المطلق للعدم المعقول. عروض الوجود المطلق لماذا لا يعرض على العدم المعقول مع أنه له حظ من الوجود؟ سلمنا، لكن نمنع استحالة من يقول أنه مستحيل أن يعرض الوجود، نمنع هذا الشيء، نمنع استحالة عروض الوجود المطلق للعدم المعقول، فإن العدم المعقول ثابت في الذهن، له حظ في الوجود، له قيمة في الذهن، له وجود ذهني ثابت في الذهن. إذن من هذا المنطلق باعتبار الثابت في الذهن يمكن أن يدخل تحت مفهوم الوجود، بأنه نقول العدم الخاص وجودي، صح بهذا المعنى؟ صحيح. نعم في الخارج لا يصح، في الخارج باعتبار المصداقية حمل الشائع الصناعي والحمل الذاتي الأولي، باعتبار الخارجية لا يصح أن نقول العدم الخاص في الخارج وجودي، ليس وجودي، لكن باعتبار عالم الذهن، باعتبار المفهوم بلي، لأن العدم الخاص يكون له مفهوم وجودي، فبهذا المفهوم يصح أن يعرض الوجود إذا وجود عليه. إذا نمنع استحالة عروض الوجود المطلق للعدم المعقول، فإن العدم المعقول ثابت في الذهن، يكون داخلا تحت مطلق الثابت. مطلق الثابت يعني مطلق الوجود، فرقا بين مطلق الوجود والوجود المطلق تحت مطلق الثابت. إذن يصدق عليه مطلق الثابت ومنافاته للوجود المطلق. تقول ينافي الوجود المطلق، ينافي لا باعتبار صدق مطلق الثبوت عليه، بل من حيث أنه أخذ مقابل الله، يعني باعتبار المقابلة الوجود المطلق أو مطلق الوجود، باعتبار العدم الخاص بينهما مقابلة، باعتبار المقابلة بينهما تضاد، ولكن باعتبار المفهوم، إذا المسألة اعتبارية، باعتبار المفهوم يمكن أن ندخل مفهوم العدم الخاص تحت مفهوم الوجود، باعتبار أن المفهوم الخاص أيضا له وجود، إنما هو وجود ذهني.
ومنافاته الضمير يرجع للعدم المطلق والعدم الشعري.
الآن فإن العدم المعقول ثابت في الذهن، فيكون داخلا على العدم المعقول تحت مطلق الثابت، فيصدق عليه يعني على العدم المعقول مطلق الثابت. ومنافاته منافات العدم المعقول للوجود المطلق لا باعتبار صدق مطلق الثبوت عليه، أنه لا باعتبار صدق مطلق الثبوت عليه، أنه كيف يصدق مطلق الثبوت، بل من حيث أنه أخذ مقابلا له باعتبار المقابلية، يعني أخذ العدم المعقول مقابلا للوجود المطلق أو مطلق الوجود، بهذا الاعتبار نجد المنافات والتضاد، ولا امتناع في عروض أحد المتقابلين للآخر إذا أخذ لا باعتبار التقابل بل باعتبار آخر كالكلية والجزئية. الكلية والجزئية بينهما، الجزئي والكلي بينهما تقابل، ليس الكلي جزئي وليس الجزئي كلي، تقابل تخالف بينهما، لكن مع ذلك ربما يصدق في مورد الجزئي كلي والكلي جزئي كما في منطق مظفر بنفس العبارة عليكم بالمراجعة، فإنهما قد يصدق أحدهما على الآخر باعتبار تغايرهما لا باعتبار تقابلهما، وهذه فيه دقة دقيقة عليكم بالتأمل. المسألة 11 في تلازم الشيئية والوجود من المباحث الفلسفية المهمة جدا، مبحث أن الوجود يساوق ويساوي الوجود، على حد تعبير العلامة الطباطبائي في بداية الحكمة. الوجود عرفنا معناه كاملا، وعندنا الشيء، الشيء يساوق ويرادف الوجود. هذه المرادفة إما أن تكون مرادفة لغوية وعرفية أو مرادفة في المفهوم. ظاهر العبارة أنه مطلقا مرادفة لغوية ومرادفة معنوية، مرادفة مفهومية، يعني مفهوم الوجود يساوق مفهوم الشيء من حيث اللفظ، ترادف لفظي كما أنه ترادف مفهومي، ولكن التحقيق أنه لا، الكلام في الترادف المعنوي، في الترادف المفهومي، لأن الموارد ربما يستعمل الوجود من دون استعمال الشيئية كما تستعمل الشيئية من دون استعمال الوجود، وهذا يدل على أنه اللغتان ليس بينهما ترادف، ولكن معنان ومفهومان من حيث المفهوم بين الوجود وبين الشيئية ترادف، بين الوجود وبين الشيء تساوي. ولذا نجد عند الشارح يقول بالتلازم بينهما، والتلازم إنما يكون في نسبة تساوي، التساوي والتباين، وعموم خصوص من وجه وعموم خصوص مطلق، ما نحن فيه بين الشيء وبين الوجود تساوي، يعني كل وجود شيء وكل شيء وجود، تساوي بالمعنى الأخص، تلازم بالمعنى الأخص، أحدهما لازم للآخر. هذا مدعى، بيان هذا المدعى يرجى الانتباه. طائفة من المعتزلة والصوفية يذهبون إلى الأعيان الثابتة أو الثابتات الأزلية، بيان ذلك. بعض المعتزلة ذهبوا إلى أن الماهية، الماهيات بصورة عامة، قبل وجودها كانت موجودة وثابتة في الأزل استقلالا من دون أي داخل وتأثير من الخارج أو من الداخل، بنحو الاستقلال كل الماهيات كانت موجودة، وعندما تنعدم تتلبس بالوجود وبعد ذلك تنعدم تعود إلى ذلك العالم الأزلي، تعود إلى ذلك العالم الأزلي. بعبارة أخرى من باب التمثيل يقولون الماهيات كلها مستورة في العالم الأزلي، والإيجاد ليس من معدوم إلى موجود، بل الإيجاد عبارة عن إظهار تلك الماهيات إلى ساحة الوجود، والإعدام عبارة عن إخفاء تلك الماهيات، كأنما من خلف الستار، الإيجاد من خلف الستار نظهر الماهية، وإنعدام الماهية عبارة أخرى عن إستار تلك الماهية مرة ثانية، إعادتها إلى مكانها الثاني، مكانها الأول، والمكان الأول يعبر عنه بالعالم الأزلي. فالماهيات ثابتة في الأزل، هذا قول المعتزلة، وكلامنا الآن في هذه المسألة 11 مع المعتزلة. الصوفية لهم الأعيان الثابتة، قول بالأعيان الثابتة، يقولون الماهيات كلها ثابتة، صح ثابتة في الأزل، لكن لا بنحو الاستقلال، إنما هي مظاهر لأسماء الله، مظاهر لصفات الله، مظاهر لذات الله مثلا، وما شابه ذلك من هذه الكلمات الصوفية أو بالأحرى العرفانية، أنه هذه كلها الماهيات مظاهر لأسماء الله سبحانه وتعالى، فعليه الماهيات جلوات من جلوات الحق سبحانه وتعالى، وكلها موجودة في الأزل، إلا أن وجودها ليس بنحو الاستقلال، إنما وجودها تابعة لأسماء الله وتابعة لصفات الله الفعلية والذاتية، هكذا يقولون والعهد عليه. ما نحن فيه؟ المصنف ينفي قول المعتزلة، أنه قول المعتزلة مكابرة، قول المعتزلة مخالفة لمقتضى العقل، لا يصح عقلا القول بأن هناك شيئية غير الوجود والوجود يعرض على ذلك الشيئية، هذا المعنى لا يصح. لماذا؟ كما مر سابقا أنه على سبيل منع الخلو أو على سبيل قضية شرطية بمقدم وتالي، لو كان هناك شيئية من دون الوجود، يرجى الانتباه، لو كان هناك شيئية من دون الوجود غير الوجود، ليلزم إما انتفاء القدرة الإلهية أو يلزم صدق اتصاف الماهية بالوجود أو الشيئية بالماهية أو بالوجود، واتصاف الماهية بالشيئية باطل منتفي كما أن القدرة ثابتة، فإذا بطل التالي بطل المقدم. بعبارة أخرى بيان التلازم، الوجود يساوق عندنا ويساوي الشيء والشيئية، عند المعتزلة لا يساوي. طبعا حينما يقولون بالثوابت الأزلية يقولون باعتبارية الوجود، باعتبار الأصيل والثابت هي الثوابت الأزلية هي الماهيات، فعليه الوجود يكون أمر اعتباري. نقول المؤثر في إيجاد الماهيات الموجودة إما أن يؤثر أو لا يؤثر. إن كان مؤثرا يلزم تحصيل حاصل وهو باطل. لماذا؟ لأن الماهيات عندهم ثابتة أزلية، وإذا كانت ثابتة أزلية مستغنية عن المؤثر، إذا لا تحتاج إلى إيجاد، لا تحتاج إلى أو يؤثر في الوجود، في وجود الماهية يؤثر. الوجود عندهم أمر اعتباري، والأمر الاعتباري لا يكون متأثرا بتأثير الأمور الاعتبارية، أمور عقلية ليست لها وجود إلا وجود ذهني وعقلي كما مر سابقا. فعليه المؤثر الأول إن أثر في إيجاد الماهية ينافي قولهم ويلزم تحصيل الحاصل، إن أثر في الوجود ينافي قولهم لأن الوجود عندهم حال والحال أمر اعتباري، والمؤثر الأول لا يؤثر في الأمور الاعتبارية إنما يؤثر في الإيجاد الخارجي في الأعيان الخارجية. يقولون دفعا لهذا الإشكال يقولون نعم المؤثر إنما يؤثر في اتصاف الماهية بالوجود، اتصاف الماهية بالوجود أو اتصاف الماهية مثلا بالشيئية بناء على تساوق الوجود والشيئية. يقولون اتصاف الماهية بالوجود إنما يكون من قبل الله سبحانه وتعالى. بعبارة أخرى، كيف نجمع بين الأوراق المتناثرة؟ كيف نجمع؟ فالله سبحانه وتعالى ليس إلا جامع يجمع بين أوراق ماهيات متناثرة مع وجودات متناثرة، ويجعل وتعالى ليس إلا جامع يجمع بين أوراق ماهيات متناثرة مع وجودات متناثرة ويجعلها شيئا موجود. فالباري سبحانه وتعالى إذن مؤثر في هذا الاتصاف، وجوابه واضح أن الاتصاف ليس إلا أمر اعتباري والتأثير لا يكون في الأمور الاعتبارية. فإذا انتفى الاتصاف وثبتت القدرة، لأنه بالضرورة كما سيأتينا أن الله سبحانه قادر على كل شيء في الإلهيات في المعنى الأخص في العام المقبل يأتي هذا المعنى، لما ثبتت القدرة وانتفاء الاتصاف ثبت، يعني اتصاف الماهية بالوجود ثبت، فعليه ينتفي القول بالأعياد، ينتفي القول بالثوابت الأزلية، وكذلك ينتفي القول بالأعيان الثابتة بناء على مذهب الصوفية. قال ويساوق الشيئية، فلا تحقق للوجود بدون الشيئية. والمنازع لهذا المعنى مكابر، يكابر مقتضى عقله. أقول اختلف الناس في هذا المقام، فالمحققون كافة من العلماء جميعا والمتكلمين اتفقوا على مساوقة ومساوي الوجود للشيئية وتلازمهما. هذا دليل على أنه الكلام في التساوي وفي اتحاد المفهومي لاتحاد اللفظي والترادف اللفظي وتلازمهما، حتى أن كل شيء على الإطلاق فهو موجود على الإطلاق وبالعكس، وكذلك في العدم، وكل ما ليس بموجود فهو منتفي ومعدوم وليس بشيء وبالعكس. وبالجملة لم يثبتوا للمعدوم ذاتا متحققة ثابتة، الأعيان الخارجية، الأعيان الثابتة أو الثوابت الأزلية، لم يثبتوا للمعدوم ذاتا متحققة. فالمعدوم الخارجي المعدوم لا ذات له، أصل معنى الانعدام هو انعدام الذات، يعني لا يبقى ذاتا. فالمعدوم الخارجي لا ذات له في الخارج ولا في المعدوم، فالمعدوم الخارجي لا ذات له في الخارج، والمعدوم الذهني لا ذات له ذهنا وهو مطلق العدم، لأنه مطلق العدم لا وجود ذهني له ولا وجود خارجي له. فالمعدوم الخارجي لا ذات له في الخارج، والمعدوم الذهني لا ذات له ذهنان، أو الشيء الذي نساه الإنسان، عدم من ذهنه نساه، إذا لا يكون له وجود ذهني. وقال جماعة من المتكلمين كالمعتزلة أن للمعدوم الخارجي ذاتا ثابتة في الأعيان متحققة، يعني تثبت في الأعيان الخارجية كما أنها ثابتة ومتحققة في نفسها، ليست ذهنية ولا غير ذهنية، إنما هي ثابتة في الأزل، الثوابت الأزلية. وهؤلاء مخابرون في الضرورة، يعني في البداهة، المسألة بديهية أن الوجود يساوق من حيث المفهوم يساوق الشيئية والشيء. وهؤلاء مخابرون في الضرورة، فإن العاقل قاض بأنه لا واسطة، كما سيأتينا بنحو التفصيل إن شاء الله، لا واسطة بين الموجود والمعدوم، الشيء إما يكون موجود أو معدوم، ولا واسطة بينهما باسم الحال، لأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم، فإن الثبوت عبارة أخرى عن الوجود، والوجود هو الثبوت، الثابت هو الموجود، والموجود هو الثابت، وهكذا عبارات ما شتى وحسن في واحد، كل إلى ذات الجمال يشير. قال: وكيف تتحقق الشيئية بدون الوجود، مع أنه نقول في القدرة، ويقولون أيضا المعتزلة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى قادر، مع إثبات القدرة وأن الاتصاف منتفي وباطل كما سنبين. أقول لما استبعد قال ببعد مقالة هؤلاء القوم ونسبهم إلى المكابرة، شرع في الاستدلال على بطلان قولهم، واعلم أن هؤلاء يذهبون إلى أن القدرة لا تأثير لها في الذوات أنفسها. لماذا لا تأثير لها؟ يقول لأنها موجودة، الذوات الثابتة في الأزل موجودة، إذن القدرة لا تؤثر في الماهية، لأنه يلزم تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل باطل، إلى أن القدرة لا تأثير لها للقدرة في الذوات أنفسها، لأنها ثابتة في العدم، مستغنية عن المؤثر في جعلها ذواتا، يعني في كونها وفي كينونيتها وفي إيجادها ذواتا، عن هذا المعنى مستغنية، ولا في الوجود، لأن الوجود عندهم حال، أمر اعتباري بناء على إطالة الماهية، الوجود يكون عام اعتباري، لأن هؤلاء المعتزلة يذهبون إلى إطالة الماهية باعتبار الماهية أصيلة وأزلية وثابتة في علم الله أو في مكان آخر، ولا في الوجود لأن عندهم حال والحال غير مقدورة. وقد ثبت في نفس الأمر أن اتصاف الماهية بالصفة غير ثابت في الأعيان، بل هو أمر اعتباري في نفس الأمر. يأتي إن شاء الله هناك عالم يعبر عنه بالعالم النفس الأمري، يقال صدق القضايا كلها في تلك العالم، ويلهم الإنسان بصدق القضايا الخارجية، عندما نقول زيد قائم ونقف على أن هذه القضية صادقة، ذلك باعتبار المطابقة للواقع، والواقع هو نفس الأمر، يعبر عنه بالعالم النفس الأمري، إما يكون اللوح المحفوظ، يكون علم الله، يكون العقل العاشر، أرباب العقول، على اختلاف الأقوال يأتي بنحو التفصيل. فعليه النفس الأمري ثابت، في نفس الأمري ثابت، هذا المعنى أنه الاتصال اتصاف الماهية بالوجود ليس لتأثير القدرة. وقد ثبت في نفس الأمر في علم الله أو في العقل العاشر أن اتصاف الماهية بالصفة، اتصاف الماهية بالصفة الوجودية، بالصفة الوجودية غير ثابت في الأعيان، بل هو أمر اعتباري، الاتصاف أيضا من الأمور الاعتبارية، وإلا لو لم يكن اعتباريا، لو كان حقيقيا، لو كان هذا الاتصاف له وجود حقيقي، ليلزم لهذا الاتصاف أن يكون له وجود آخر مؤثر في هذا الاتصاف، والوجود الآخر يلزم أن يكون له وجود آخر، وهكذا فيتسلسل، والتسلسل باطل، بل هو أمر اعتباري، يعني هذا الاتصاف في نفس الأمر أمر اعتباري، وإلا لزم التسلسل، لأن ذلك الاتصاف لو كان ثابتا، لو كان موجود وثابت، لكان مشاركا لغيره. كيفية التسلسل فيما نحن فيه من باب الجنسية والفصلية والنوعية، بحث الجنس والفصل، أنه لا بد أن يكون ما بين الاشتراك وما بين الامتياز. يرجى الانتباه، سيدنا يرجى الانتباه، عندما نقول الاتصاف أمر وجودي، الاتصاف لابد باعتبار الاثنينية، لأنه اتصاف وماهية ووجود، وجود ماهية واتصاف بين الوجود وبين الماهية، فباعتبار الاثنينية لابد أن يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز، لأنه اثنين وكل اثنين لابد أن يكون ما به الاشتراك وما به الامتياز. ما به الاشتراك هو الجزء، ما به الاشتراك هو الفاصل بناء على التركيب العقلي، أو ما به الاشتراك المادة وما به الامتياز الصورة بناء على التركيب الخارجي تركيب الجزء. فعليه ما به الاشتراك وما به الامتياز دليل على ترتب الوجودات العديدة إلى ما لا نهاية، فهذا الاتصاف بين الوجود وبين الماهية لو كان وجوديا ليلزم أن يكون له ما به الاشتراك فوق الاتصاف وفوق الماهية كما يلزم ما به الامتياز. وإذا كان له ما به الاشتراك، هذا ما به الاشتراك يمتاز عن الماهية ويمتاز عن الوجود، أيضا يلزم أن يكون له ما به الاشتراك الثاني وما به الامتياز، ما به الاشتراك الثاني يلزم ما به الاشتراك الثالث، وهكذا فيلزم التسلسل والتسلسل باطل يرجي الانتباه، وإلا لزم التسلسل. بيان ذلك لأن ذلك الاتصاف لو كان ثابتا لكان مشاركا لغيره من الموجودات في عالم الثبوت، كما أنه كان ممتازا ما بين الاشتراك وما بين الاشتراك ما بين الامتياز، يعني يحتاج إلى جنس وفاصل، يحتاج إلى مادة وصورة، لكان مشاركا لغيره من الموجودات في عالم الثبوت، كما كان ممتازا عنها بخصوصية من الخصوصيات وهو الفاصل. وما به الاشتراك طبعا مغاير لما به الامتياز، ما به الاشتراك غير ما به الامتياز، الحيوان غير الناطق والناطق غير الحيوان، ما نحن فيه يلزم أن يكون هناك وجود آخر يجمع بين ما به الامتياز وما به الاشتراك، وهكذا فيلزم التسلسل، لكان مشاركا لغيره من الموجودات في الثبوت وممتازا عنها بخصوصية من الخصوصيات، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز، إذن يكون اتصاف ذلك الاتصاف بالثبوت أمرا زائدا عليه ويلزم الدور أو يلزم التسلسل وهما باطل. إذا ثبت هذا فاعلم أن المصنف قدس سره قد تسلم مذهبهم، يعني قال مذهبهم مسلم أنه في نفس الأمر الماهية تتصف بالوجود والوجود يتصف بالماهية على اختلاف القولين صاعد الماهية وصاعد الوجود، قد تسلم مذهبهم وما ثبت في نفس الأمر وألزمهم المحال، مع ذلك قال بأنه محال. تقرير ذلك أن الماهيات لو كانت ثابتة في العدم لاستغنت الممكنات في وجودها عن المؤثر، إذا انتفت القدرة أصلا، لو كانت الماهيات في العدم ثابتة ومستورة بستارين والإيجاد والقدرة ليست إلا إظهار ذلك المستور، هذا القول جدا مهم، لأنه عندنا روايات يقول خلق الله الأشياء من العدم لم تكن فكانت، خلافا لبعض الحكماء حيث يذهبون أنه خلق الله الأشياء من الوجود، ما خلق الله المشمشة مشمشا بل أوجدها. بحث مفصل. أن الماهيات لو كانت ثابتة في العدم لاستغنت الممكنات في وجودها عن المؤثر، إذن انتفت القدرة أصلا ورأسا، والتالي باطل ويثبت أن المقدم باطل، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، إذا بطل التالي بطل المقدم. بيان الشرطية أو بيان التلازم والملازمة أن القدرة حينئذ لا تأثير لها في الذوات لأنها موجودة ويلزم تحصيل الحاصل، ولا تأثير لها في الوجود على مذهبهم لأنه حال والحال أمر اعتباري، ولا في اتصاف الماهية بالوجود على ما ثبت في نفس الأمر لأنه اعتباري، وإن كان ثابت في نفس الأمر اتصاف الماهية بالوجود صح ثبت أن الماهية تصف بالوجود، ولكن الاتصاف ليس وجودية إنما وجودية حقيقية خارجية، إنما هو وجود ذهني، هو وجود عقلي اعتباري، وذلك يستلزم إذا لم يكن هذه الثلاث يستلزم التأثير والقدرة أصلا، وأما بطلان التالي فبالاتفاق والبرهان ودل عليه على ما يأتي إن شاء الله. فلهذا استبعد المصنف قدس سره هذه المقالة مع القول بالقدرة عندنا وعندهم، مع إثبات القدرة المؤثرة في إيجاد الموجودات المعدومة مثلا والقول بكون الاتصاف امرا ذهنيا وانه منتفي في الخارج انما هو في عالم الامر او في الذهن، مثلا في الوجود الذهني امر اعتباري وليس خارجي. هذا برهان على نفي قول المعتزلة بوجود الثوابت الأزلية، وكذلك على نفي قول الصوفية بوجود الأعيان الثابتة، وهناك براهين أخرى تأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.